الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد المئة من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، هو الثالث والخمسون من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام عبد بن حميد في المنتخب: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما راع يرعى غنما له إذ جاء ذئب فأخذ منها شاة، فحال الراعي بينه وبين الشاه فأقعد ذئبه على ذنبه، ثم قال: يا راعي اتق الله تحول بيني وبين رزق رزقني الله. فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: لا فأحدثك بأعجب من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة حدث الناس بأنباء ما قد سبق، فساق الراعي غنمه حتى أتى المدينة فزواها ناحية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. ثم قال: ألا إن من أشراط الساعة أن تكلم الكلاب الإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله. هذا حديث صحيح. ويأتي الحديث إن شاء الله في كتاب دلائل النبوة باب شهادة الذئب له صلى الله عليه وسلم. تنبيه: ألا إن من أشراط الساعة أن تكلم الكلاب الإنس، تصحيف الصواب من المطبوع والمخطوط هو السباع. وتابع على ذلك صاحب المسك والريحان ومصباح البيان بدون تنبيه عليه، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 122. والشاهد في الحديث في هذا الموطن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تكلم السباع الإنس، كلام يفهم على ما تقدم. ولعل هذا يكثر، أو أن هذا مثل هذا الحدث الذي حصل لهذا الأعرابي. ومن أشراط الساعة بعثت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلامه له في هذا الموطن: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل عذبة صوته، أي عصاه تتكلم معه، وشراك نعله وهو السير الذي يربط به النعل تكلم معه، وتخبره فخذه بما أحدث أهله، أي من خير أو شر، والله المستعان. ونحن نؤمن بدلالة الأحاديث، ولا نسأل عن كيفية هذه الأمور التي ذكرت، لأن الدليل إذا صح لزم الإيمان به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد أخبر عن بقرة تكلمت مع صاحبها الذي ركب عليها وقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. وأخبر عن ذئب تكلم مع صاحبه الذي أخذ منه رزقه كما تقدم في غير حديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه، كأن أعينهم حدق الجراد، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. ويأتي إن شاء الله في كتاب الجهاد والغزوات 2019 باب قتال الروم، وكتاب دلائل النبوة 2373 باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المسلمين الترك، وفي السلسلة الصحيحة 2429. وهذا من الأشراط الصغرى للساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، وهم الترك ومن في بابهم، عيونهم صغيرة ووجوههم عريضة، عراض الوجوه كأن عيونهم حدق الجراد، أي لصغرها وحدتها، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجن هو الدرقة التي يتقى بها ضرب السيف ونحو ذلك، التي قد طرقت وضربت حتى سويت. ومن شأنهم أنهم يعتعلون الشعر من لباسهم الشعر، لأن الحيوان كثير عندهم، لا سيما الخيل وما في بابه، ويصنعون من جلوده النعال، ويتخذون الدرق حتى يربطون خيولهم بالنخل، يعني تستمر المعارك حتى يصل شأنهم إلى الجزيرة العربية بلاد الصحراء وبلاد النخل. والله المستعان، وربما هذه الحروب قد وقعت قديما وربما تقع في المستقبل، والله أعلم. إذ أن الأتراك ومن يسمون أنفسهم بالدولة العثمانية كان قد مضى شأنها أن سيطرت على أغلب البلاد العربية والإسلامية، أو يكون هذا القتال لهم في حال كفرهم، وكان في الفتوحات التي قام بها المسلمون، وتقع فتوحات في آخر الزمان كما في شأن قتال المهدي ومن إليه. هذا حديث حسن رجاله ورجال الصحيح. قال رحمه الله، قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا أبو جعفر المدائني وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا عباد بن عوام، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: أمر الرويبضة. قال الفويسق: يتكلم في أمر العامة. ثم قال بعد حديث بعده: حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة، قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من عثمان، قال: حدثني عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة سنين. فذكر الحديث. هذا حديث حسن، وطريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخرجها البزار كما في كشف الأستار، وفيها تصريح محمد بن إسحاق بالتحديث من عبد الله بن دينار، والحمد لله. ويأتي الحديث إن شاء الله، كتاب دلائل النبوة 2366، باب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتأمر الفسقة، وكتاب الإمارة 3171، باب الأمراء الفسقة، وكتاب الأدب 3816، باب فضل الصدق وذم الكذب، وهو في السلسلة الصحيحة 1887. قوله: إن أمام الدجال، والدجال من أمارات الساعة الكبرى، سنين خداعة، يعني يخدع أهلها، وأما السنين لا شأن لها، فتتقلب فيها الحقائق حتى يكذب فيها الصادق، يتكلم الصادق ولا يقبل كلامه، ويصدق فيها الكاذب، يتكلم فيها الكاذب ويقبل كلامه وخبره، بل ربما صاروا هم الذين يسمع لهم، كما هو حال الناس الآن مع الصحفيين، ومع كثير من السياسيين، ومع كثير من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، تجد الكذب فيها بصورة عجيبة، الكذبة تبلغ الآفاق، ولا يتحرجون من الكذب ولا يتخوفون من معرته، وهذا من المصائب. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم إن الكذب صفة الكفار، صفة المنافقين، وشاركهم فيها المبتدعون وكثير من العصاة، ومع ذلك في آخر الزمان يكثر الشر حتى يكثر الكذابون، سواء في باب الدين أو في غير ذلك من الأبواب. ففي باب الدين: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي. وفي باب الدنيا: حدث ولا حرج. ويخون فيها الأمين، يتهم بالخيانة ويزان بها، مع أنه أمين في نفسه، أمين مع غيره. ومن أظهر هذا ما يتهم به دعاة الحق بأنهم عملاء، لأن العمالة لغير ولي أمر المسلمين والتخابر معه ونحو ذلك يعتبر من الخيانة. فتجد أن كثيرا من الناس يخونون الدعاة إلى الله بأنهم عملاء، وأن لهم مقاصد، وأن لهم إرادات غير ما يظهرون وهذا تخوين للأمناء، بينما العقل السليم يخون الخائن، وأما الأمين فيثنى عليه. وهذا الفعل فعله كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشهدون له بأنه الصادق الأمين ومع ذلك كذبوه، ويؤتمن فيها الخائن، وهذا من البلاء. ربما قدم في وظيفة، وربما قدم في مؤسسة، وربما قدم على عمل وهو خائن، خائن لدين الله، وخائن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخائن للأمة التي كلفته ووكلته. فإذا كان الحال هذا تخوين الأمين وتأمين الخائن، ماذا تتوقع؟ تقلب الحقائق وحصول الشر العريض، يصبح الأمين مقصيا ويصبح الخائن قريبا، ويقع فيه من الثناء، ويقع فيه من التلون، ويقع فيه من البلاء الشر العريض، ويتكلم فيه الرويبضة أي في آخر الزمان، تظهر كلمتهم وتظهر أحكامهم وتظهر أفعالهم، مع أن من شأنهم ألا يلتفت إليهم. لو كانوا في الزمن الماضي مثل هؤلاء الذين الآن يقدمون، هل كان سيلتفت إليهم الناس؟ أبدا. الآن تجد أغلب الناس على معاصي ظاهرة ومعاصي باطنة، وأغلب هذه المعاصي في من يتكلم باسم الأمة، عندهم ظواهر وبواطن ما الله به عليم، ومع ذلك الشأن إليهم إلا ما رحم ربي، الشأن إليهم في الأمر والنهي وتصريف الأمور، في الحل والعقد، فيصبح أهل العلم في جانب وهؤلاء في جانب، ويتذمر الناس من كلام أهل العلم ويخالفونه، ويقبل الناس كلام الرويبضة ويطبقونه. وأحيانا هؤلاء الرويبضة يظهرون على عموم الأمة، وأحيانا يكونون في شأن من شؤونها، فهناك رويبضة في عموم الأمة، وهناك رويبضة في الدعوة، تجد المتكلم بالدعوة الرويبضة من أهل البدع والضلال، يدعون إلى الردى ويحذرون من الهدى، ويتكلمون في أهل الاستقامة ويدنون أهل الخيانة. ومثل هذه الأمور يحصل من ورائها الشر العريض. إذا كان الخلاف شر بين أناس ظاهرهم السلامة، فكيف بالخلاف مع أناس ظاهرهم وباطنهم الخيانة؟ قيل عمر رويبضة، هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عليهم إن لم يفهموا المراد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على المفوضة الذين يزعمون أن في الأسماء والصفات ما لا يعلم معناه، ولم يرد أن الصحابة رضي الله عليهم لا في نص ولا في ظاهر ولا في مؤول سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاني المشكلة أو المشككة. فإذا كانوا يسألون عن الرويبضة ويسألون ما معنى إذا ضيعت الأمانة، ويسألون عن أشياء كثيرة، فهم عما هو أعظم من ذلك وأعلى أسأل. فباب الأسماء والصفات باب محكم لا متشابه، وباب معلوم لا مجهول. قال الفويسق يتكلم في أمر العامة، الفويسق في نفسه تصغير فاسق، والفاسق في العرء في الشرع هو فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة. فلو تأملتم المتكلمين الآن في أمر العامة لو وجدتم عندهم عشرات الكبائر، تعاطي الربا، وضع الأموال في البنوك الربوية، تصوير ذوات الأرواح، الاختلاطات مع النساء الأجنبيات، التشبه بالكفار في ألبستهم وفي كثير من شأنهم، ربما الوقوع في غير ذلك من الكبائر، المردية والمخزية نسأل الله السلام والعام والعافية، ومع ذلك تجد الكلام في أمر عام من قبلهم، أمرا ونهيا وحلا وعقدا، والله المستعان. وما زال الناس عندهم بقايا خير، وسيأتي اليوم الذي تظهر مثل هذه الصفات ظهورا لا خفاء فيه على الجميع، وربما في جميع البلدان وفي جميع الأوطان. وهذا فيه درس للمستقيمين على الصبر والتؤدة والسكينة ورباطة الجأش إلى غير ذلك من الصفات التي يقع بها راحة القلب وطمأنينة الصدر وصلاح الحال والمآل. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد عن سهيل قال عفان في حديثه قال: أخبرنا سهيل عن ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح، وهذا يكون في آخر الزمان بعد مقتل يأجوج ومأجوج، حيث يسلط الله عليهم النغف فيموتون كموت نفس واحدة بعد دعاء عيسى عليه السلام مع المؤمنين عليهم، كما في حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم: لا تقوم الساعة الكبرى حتى يمطر الناس مطرا، أي شديدا وعظيما وواسعا، لا تكن منه بيوت المدر يدخلها، وإن كانت مسلحة وإن كانت مبنية بالآجر ونحو ذلك، لكثرة الأمطار ودوامها واستمرارها وقوتها، ولا تكن منه إلا بيوت الشعر، يعني لعلها تكون خيام صغيرة مصمتة من الجلود فلا يستقر عليها الماء ويذهب بخلاف البيوت التي بنيت بالمدر، لأنها تكون عريضة الأسقف فيتجمع عليها الماء ويدخل إلى البيوت. بل قد جاء في الحديث: لا يكون منه بيت حجر ولا مدر. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد، والحديث في الصحيح الألباني 3266، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كأحراق السعفة الخوصة. زعم سهيل هذا حديث حسن، وزهير هو ابن معاوية. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم 146 باب حتى طالب العلم عن المحافظة على وقته، ويأتي في كتاب دلال النبوة 2392 أخبار صلى الله عليه وسلم عن تقارب الزمان. والشاهد من هذا ذكر ما يتعلق بأشراط الساعة، وأن هذه الأشراط من الأشراط الصغرى للكبرى. وقد يحمل الحديث كما تقدم معنا في كتاب العلم على عدم البركة في الأوقات، وقد يحمل على غير ذلك من المحامل التي يذكرها أهل العلم. قال رحمه الله: قال الإمام محمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا عائشة، قومك أسرع أمتي بإلحاقا، أي موتا تفنيهم الحروب والفتن، كما جاء في صحيح البخاري. ثم جاءت الثالثة فلم تدع فيهم طباخ. فتن كثيرة أتت على الصحابة رضي الله عليهم قتلوا فيها، منها في حروب الردة قتل منهم العدد الكثير، ومنها الفتن التي وقعت بين الصحابة أنفسهم كمعركة الجمل ومعركة صفين ونحو ذلك، والله المستعان. قالت: فلما جلس قلت: يا رسول الله، جعلني الله فداك، لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. قالت: قال: وما هو؟ قال تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا؟ قال نعم. قالت ومما ذاك؟ قال تستحليهم المنايا، يعني الموت يكسر فيهم القتل ونحو ذلك، وتنفس عليهم أمتهم، يقع المنافس عليهم من أمتهم فيقتلونهم. والعجب أن تجد كثيرا من الناس الآن يزعم أنه من قريش، لا سيما الزعم أنه من آل البيت، فصاروا أغلب البلدان حتى من سكانها الأصليين. فتجد أن أهل العراق كثيرهم يزعم أنه من آل البيت، وإيران كثيرهم يزعم أنه من آل البيت، واليمن كثير منهم يزعمون أنهم من آل البيت، وغير ذلك من البلدان. وإذا ذهبت إلى مكة ونحو ذلك قد تجد القرشيين بعدد يسير، وفي المدينة تجد الأنصاريين بعدد يسير، والله المستعان. قالت فقلت فكيف الناس بعد ذلك وعند ذلك؟ قال دبا، يعني مثل الحشرات الدوابي هذه اللي تمشي في الأرض كثيرة، يأكل شداده ضعافه، لا رحمة، القوي يأكل الضعيف والكبير يأكل الصغير، حتى تقوم عليهم الساعة وهم على هذا الحال، عدم الرحمة، عدم التوادة، عدم السكينة. قال أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن أحمد، فسره رجل هو الجنادب التي لم تنبت أجنحتها، يعني الضعيفة يأكلها الشديد. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد يعني بن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة قالت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصغير، حديث أخرجه أبو يعلى. قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف به. والحديث دليل على خروج المهدي في آخر الزمان، ينصر الله به أهل الحق ويقمع الله به أهل الباطل. وإنك لتعجب إذ يتقوى المتقول أنه لا يصح حديث في شأن المهدي، مع أن الشيخ عبد المحسن العباد قد ألف رسالة في الباب، وهكذا من عقيدة السلف يذكرون ذلك في عقائدهم، دليل على ثبوت هذه المسألة ثبوتا لا شك فيها. لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا بسبب البغي وظهور أهل البدع وظهور القتل والقتال والشر العريض، ناكل أموال الناس بالباطل واستحلال الحرام. قال ثم يخرج رجلا من عترتي أو من أهل بيتي، المعنى واحد، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يملأها قسطا وعدلا، يملأها عدلا بخلاف مهدي الرافضة الذي يزعمون أنه يقتل الصحابة بعد إحيائهم، فشأنهم شأن الظلم والبغي مع الأحياء والأموات كما ملئ ظلما وعدوانا. ويوافق خروج هذا الرجل الصالح نزول عيسى بن مريم عليه السلام لقتل الدجال وإراحة الناس منه، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه من أشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان. والفرق بين مهدي الرافضة وبين هذا المهدي أن مهدي الرافضة خرافة، سمونه بالمنتظر خرافة، مآن الاسترداب، مآن أن يلد الذي كلفتموه بزعبكم مآن، يعني ثلثوا العنقاء والغيلانة، أتوا بالعجائب، زعموا أن محمد بن عسكري دخل في السرداب وينتظرون خروجه، ثم أيضا مهديهم يملأ الأرض فسادا كما زعموا، ومهدي أهل السنة يملأ الأرض قسطا وعدلا وخيرا وبرا حتى يحصل النصر العظيم للمسلمين والتمكين العظيم لعباده الصالحين. وسيأتي في الحديث الثاني بيان لهذه المسألة أكثر مما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.